بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. الدعاء عبادة عظيمة كريمة مباركة دعانا إليها ربنا عز وجل، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. ولا شك أن الله عز وجل كما أمرنا بالدعاء وعدنا بالإجابة، وعدنا أن يستجيب لنا الدعاء كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء عبادة نمارسها في الظروف كلها، في حال العسر وفي حال اليسر، في الشدة وفي الرخاء، في الإقبال والإدبار، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، لأن الله تبارك وتعالى ربنا في الأحوال كلها، ونحن نفتقر إليه في أمورنا كلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني في الأحوال كلها. وقال في نهاية الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن دعانا هنا إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى في الرخاء، حيث لا شدة ولا مرض ولا عسر ولا كرب، وإنما الأمور ميسرة بفضل الله عز وجل. لكن مع كل ذلك الإنسان لا يخرج عن عبوديته لله تبارك وتعالى، ولا يزول اضطراره إلى الله، ولا ينعدم افتقاره بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الله خاطب الناس عموما فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله في الغنى والفقر، أنتم الفقراء إلى الله في الصحة والمرض، أنتم الفقراء إلى الله في العسر واليسر، أنتم الفقراء إلى الله في الرخاء والشدة، أنتم الفقراء إلى الله في العز والذل. لأن الإنسان لا ينطلق في الدعاء على وجود الأسباب أو انعدامها، وإنما ينطلق في الدعاء لعلمه أن الأمر كله بيد الله، كما قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لذلك اضطرار العبد لا يزول أبدا، وافتقاره إلى الله لا يتغير أبدا. فكما قال ابن عطاء الله: إلهي أنا الفقير إليك في حال غناي، فكيف لا أكون فقيرا في حال فقري؟ أنا الذليل في حال عزي، فكيف لا أكون ذليلا في حال ذلي؟ أنا الضعيف في حال قوتي، فكيف لا أكون ضعيفا في حال ضعفي؟ مسكين ذلك الإنسان الذي ينخدع بمظاهر الغنى، فتراه يركن إلى أموال مكدسة في صندوقه أو عقارات مسجلة باسمه، فيظن أن هذا غنى ينسيه افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. مسكين ذلك الإنسان الذي يركن إلى صحة، فتراه يعتمد على صحة في البدن وقوة في الجسد، فينسى افتقاره إلى الله عز وجل، فتراه يعيش في غنى وهمي عن الله تبارك وتعالى. مسكين ذلك الإنسان الذي يغتر بعز أو جاه دنيوي، فيشعر بغناه عن الله تبارك وتعالى اعتمادا على هذا العز وعلى هذا الجاه الوهمي. وقد قال ابن عطاء الله السكندري: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. لذلك الإنسان عندما يدعو الله تبارك وتعالى يدعوه عبادة لله عز وجل وافتقارا إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد الذي يدعو ربه لتحقيق مطالبه فقط يدعوه عند ظهور هذه الحاجة، وعندما تتعطل الأسباب التي يتعامل معها، فتراه يدعو الله عند المرض فإذا شفي نسي الله، تراه يدعو الله عند الفقر فإذا جاءه المال نسي الله، تراه يدعو الله عند المصيبة فإذا جاء الفرج نسي الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الإنسان مخطئ جدا، لأنه اعتمد على أسباب والتجأ إلى الله تبارك وتعالى فقط عند زوال هذه الأسباب. هذا مريض، الطبيب وعده بالشفاء وأعطاه الدواء وأجرى له عملية جراحية أمله بعدها بالشفاء، ترى هذا الإنسان يتعلق بالأسباب ويتعلق بهذه الوعود البشرية وينسى الله تبارك وتعالى. متى يلجأ إلى الله؟ عندما يفقد الدواء وييأس الطبيب ويوكل إلى العناية الإلهية، هنا يدعو الله عز وجل. والحقيقة أن هذا الإنسان ينبغي عليه أن يشعر بافتقاره إلى الله في الأحوال كلها، فإذا كان صندوقك مليئا بالمال فقل: اللهم أغنني من فضلك، وإذا كنت قويا في جسدك فقل: اللهم أدم علي العافية والقوة ومتعني بنعمك التي أنعمت بها علي ما حييت واجعلها الوارثة مني. إذا أكرمك الله عز وجل بعز وجاه فتحقق بثوب العبودية بين يدي الله وقل اللهم أعزني بعزك ولا تكلني إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فمن يدعو لحاجة يترك الدعاء عند قضاء هذه الحاجة. دعا الله عز وجل بشفاء بعد مرض، إذا جاء الشفاء ماذا يفعل؟ يترك الدعاء. لماذا؟ لأنه كان يدعو لتحقيق حاجة وهي الشفاء. الذي يعيش في الفقر يدعو الله ليغنيه الله، فإذا أغناه ترك الدعاء. لماذا؟ لأن حاجته التي يدعو لأجلها انقضت فيترك الدعاء عند ذلك. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي أن يدعو عبادة لله، أن يدعو تحققا بمقام العبودية لله عز وجل، بمقام الافتقار إلى الله. ولعلنا نشهد ذلك واضحا جليا في موقف بدر، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمصارع القوم وبشر بالنصر وقال هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، بشر بالنصر وأخبر بمصارع القوم، ثم قام بين يدي الله يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة، الجماعة يقال لها عصابة كما قال ربنا عز وجل عن إخوة يوسف ونحن عصبة، أي نحن جماعة أقوياء نقوى ببعضنا ونكون دعما لبعضنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني. وبدأ يدعو الله عز وجل حتى أشفق عليه أبو بكر. إذن هذا الدعاء لماذا؟ لأنه دعاء عبادة، لأنه دعاء افتقار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الدعاء العظيم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إخوتي الأكارم، الزوجة عندما يخرج زوجها من البيت تخبره بحاجات في البيت لا يعلمها الزوج، نريد كذا ونحتاج إلى كذا، أشياء لا يعلمها الزوج. ماذا تفعل الزوجة هنا؟ تعلم الزوج بالحاجات التي في البيت مما لا يعلمه الزوج، وبعد ذهابه بقليل ربما تتصل لتذكره لعلمها أنه قد ينسى وقد ينشغل، وربما يغيب ذلك عن باله. لماذا؟ لأنه يشغل بمشاغل الحياة. ثم بعد ذلك ربما تؤكد باتصال آخر. لماذا؟ لتنبهه على الحاجة التي طلبتها لعلمها أنه قد يهمل وما شابه ذلك. لكن نحن عندما ندعو الله عز وجل، الله تبارك وتعالى هل يجهل حاجاتنا فنعلمه بها؟ هل ينسى حاجاتنا فنذكره بها؟ هل يهمل ربنا تبارك وتعالى فنحتاج إلى أن نؤكد طلباتنا وحاجاتنا؟ الحقيقة أن الله عز وجل لا يجهل ولا ينسى ولا يهمل سبحانه وتعالى. وإنما ندعو الله عز وجل ليس لنعلم الله بشيء من حاجاتنا هو لا يعلمه، وليس لنذكره بشيء هو قد نسيه، أو نؤكد عليه على شيء هو أهمله، أبدا. وإنما ندعو الله تبارك وتعالى افتقارا واحتياجا وتضرعا بين يدي الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهنا نذكر قول ابن عطاء الله فيما سبق: طلبك منه اتهام له، طلبك منه اتهام له. لماذا؟ لأن هذا الطلب إذا كان بقصد الإعلام فقد نسبت إليه جهلا، وإذا كان بقصد التذكير فقد نسبت إليه نسيانا، وإذا كان بقصد التأكيد فقد نسبت إليه إهمالا، وهذا كله لا يصح. لذلك الطلب بقصد الإعلام اتهام لله، والطلب بقصد التذكير اتهام لله، والطلب بقصد التأكيد اتهام لله عز وجل. وهذا معنى الحكمة: طلبك منه اتهام له. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة ثانية: لا يكن طلبك منه تسببا للعطاء فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. حكمة واضحة توضح المعنى المراد: لا يكن طلبك منه تسببا للعطاء فيقل فهمك عنه. إذن الإنسان الذي يدعو ليكون دعاؤه سببا للعطاء يقل فهمه عن الله تبارك وتعالى. وليكن طلبك لإظهار عبوديتك بين يدي الله وقياما بحق ربوبيته دائما. ولا شك أن إظهار العبودية والقيام بحقوق الربوبية مطلوب من العبد في الأوقات كلها وفي الأحوال كلها. لذلك قال ابن عطاء الله: إنما يذكر من يجوز منه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. أما ربنا عز وجل فإنه لا يجوز منه الإغفال ولا يمكن منه الإهمال. لذلك الله عز وجل لا ندعوه لنذكره، ولا ندعوه لنعلمه، ولا ندعوه لنؤكد عليه، وإنما ندعوه لنقوم بحق ربوبيته ولنظهر افتقار عبوديتنا بين يدي الله عز وجل. ولقد مر معنا في حكم ابن عطاء الله: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. إذن الله وعدنا بالإجابة، لكن متى يستجيب؟ هذا موكول إلى حكمة الله، إلى تقدير الله، إلى فضل الله، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. طيب، وكيف يستجيب لنا؟ طبعا الإجابة لها أنواع، فالله عز وجل إما أن يعطينا عين ما سألنا، دعوناه بحاجة فأعطانا عين ما سألنا، مريض طلب الشفاء فشفاه الله، نقول هنا أعطاه الله عين ما سأل. وأحيانا قد لا يعطى الإنسان عين ما سأل، لكنه يعطى شيئا آخر هو أفضل مما سأل. إذا تحققت الإجابة لكن بوجه أفضل مما دعوت، فيكون ربنا عز وجل قد تفضل علينا بالإجابة وتفضل علينا باختيار ما هو الأفضل، وأحيانا قد لا يعطينا عينما سألنا، لكنه يصرف عنا من البلاء مثل ما دعونا وربما أكثر، وعندها تتحقق الإجابة لكن بكشف البلاء وباللطف في القضاء. وكذلك أيضا أحيانا قد لا يستجيب الله دعاءنا، لكن يؤخر ذلك ليوم القيامة فيعطينا بذلك درجات في الجنة ومغفرة ورحمة، ويكون هذا العطاء في الآخرة أفضل إجابة، وعندها يتمنى الذين استجيب دعاؤهم في الدنيا لو أن الله لم يستجب لهم في دعاء في الدنيا دعوة قط، وإنما يؤخر كل ذلك ليوم القيامة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يقول دعوت فلم يستجب لي. لذلك يا إخوتي الأكارم، الدعاء عبادة لها شروط ولها آداب، ونحن اليوم قبل أن نطالب الله عز وجل بالإجابة، وهي فضل من الله وعدنا الله به، يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل طالبنا أنفسنا بوجود شروط الإجابة، بآداب الدعاء؟ هل التزمنا نحن بما طلبه الله منا؟ كثير من الناس اليوم يقول: أنا أدعو الله منذ زمن ولم يستجب لي. هو الآن ماذا يفكر؟ أن الله سيعطيه عين ما سأل وعين ما طلب، بينما الله عز وجل قد يعطيك عين ما سأل أو يعطيك شيئا آخر هو أفضل مما سألت، لأن الله عز وجل إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونحن دائما عندما نكون بين يدي الله عز وجل يجب علينا أن نعرف نوع الصلة التي بيننا وبين الله. نحن عبيد مفتقرون إليه في أحوالنا كلها، وهو رب غني عنا ومتفضل علينا في الأحوال كلها، وعندها يجب علينا أن نتعامل مع الله تعامل العبد الفقير بين يدي ربنا الغني. لذلك العطاء من الله عز وجل فضل وكرم وجود وإحسان. إجابة الدعاء من الله كرم وجود وإحسان، بينما افتقار العبد لله واقع يجب علينا التحقق به والالتزام به والاستسلام له. فأنا الآن يجب علي أن أستشعر دائما بافتقاري إلى الله، باحتياجي إلى الله، بانكساري بين يدي الله، بتذللي بين يدي الله عز وجل. يا إخوتي الأكارم، البعض من الناس ربما عندما يدعى أحيانا إلى افتقار إلى الله أو انكسار بين يدي الله يظن أن ذلك مظهر من مظاهر الذل المذموم. لا يا أخي، الذل المذموم أن تذل نفسك للخلق، الذل المذموم هو أن تحتاج إلى الناس، الافتقار المذموم أن تشعر بذلك بين يدي الخلق، وأما افتقارك إلى الله فإنه عز، وأما احتياجك إلى الله فإنه شرف. وأما انكسارك بين يدي الله فهو جاه عظيم لنا عند الله تبارك وتعالى. أنا عندما أقول يا رب أنا فقير بين يديك، هذا نوع من أنواع الغنى الذي يتفضل الله به علي. أنا لا أريد أن أكون غنيا بمالي، لكنني أريد أن أكون غنيا بالله. لا أريد أن أكون قويا بنفسي، وإنما أريد أن أكون قويا بالله. لا أريد أن أكون عزيزا بنفسي، لكنني أريد أن أكون عزيزا بالله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان منا أيها الإخوة يطالب نفسه بواجباته نحو ربه عز وجل. طالب نفسك بالتزام أدب العبودية، طالب نفسك بقيامك بحق الربوبية، طالب نفسك بالأدب مع الله في أحوالك كلها، طالب نفسك بأن تكون مطيعا له وأن تكون ملتزما بأوامره، طالب نفسك بالأدب عند العطاء والبلاء، طالب نفسك بالأدب في الشدة والرخاء، طالب نفسك بالأدب في العسر واليسر، طالب نفسك بالآداب في الأقوال والآداب في الأفعال والآداب في الأحوال. البعض من الناس أيها الإخوة كلما دعا الله عز وجل يقول لك أين الإجابة؟ لماذا ندعو الله؟ الله لا يستجيب لنا. وربما تكلم البعض شيئا أكثر من ذلك. نقول له يا أيها الإخوة الأكارم، نقول لهم يا أيها الإخوة الأكارم رسلا رويدا رويدا على أنفسكم، لا توقعوا أنفسكم بهذا الخطر العظيم، فإن الله عز وجل متفضل في نعم كثيرة موجودة، ومتفضل بعطاءات ربانية في الرخاء والشدة، والله عز وجل متفضل باللطف الذي ينزل عند البلاء، والله عز وجل متفضل بالصبر الذي يعطينا عند البلاء، والله عز وجل متفضل بالثواب الذي يهبنا على هذا البلاء، والله عز وجل متفضل بتكفير السيئات بهذا البلاء، والله عز وجل متفضل بالعافية التي تكون بعد البلاء. فنحن إذن يا إخوة الأكارم في أنواع من العطايا غفلنا عنها فلم نشهد أفضال ربنا عز وجل، وذقنا ألم البلاء ولم نتذوق لذيذ اللطف في البلاء، لم نتذوق جمال العطاء في البلاء، لم نستشعر عظيم نعمة الصبر على البلاء، لم نستشعر عظيم ذاك الرضا الذي ملأ الله به قلوبنا عندما نزل علينا البلاء. يا إخوة الأكارم، إن الإنسان منا اليوم ليكوى بنار البلاء، لكن قلبه يقول اللهم إني راض بقضائك، مستسلم لقدرك، أختار لنفسي ما تختاره لي، وأرضى لنفسي ما قدرته علي. وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الإخوة الأكارم، يا من اشتد عليكم البلاء بأنواعه. أقول لكم يجب علينا أن نزداد أدبا كلما اشتد البلاء، وأن نتمسك بعبوديتنا كلما خضعنا لقهر الله عز وجل. وكما قال ابن عطاء الله: كن بأوصاف عبوديتك متحققا وبأوصاف ربوبيته متعلقا. وكما قال ابن عطاء الله: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. لذلك ندعو الله عز وجل ولا نطالب ربنا بالإجابة على أنها حق لازم لنا عند الله، وإنما نقول: يا رب عجل لنا الإجابة لافتقارنا إليك، يا رب عجل لنا اللطف لاحتياجنا إليك، نحن مضطرون إليك، نحن مفتقرون إليك، لا غنى لنا عن عطائك، لا غنى لنا عن إحسانك. أما أن نطالب ربنا بالعطاء على أنه حق لنا عنده فهذا من سوء الأدب، ونحن اليوم مطالبون بآثار عبوديتنا لله وبالأدب بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب عند العطاء، وأن يرزقنا الأدب عند البلاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه في أحوالنا كلها. أسأل الله أن يحققنا بعبوديتنا، وأن يجعلنا متأدبين مع ربنا، مع مقام ربنا عز وجل في أحوالنا كلها. والحمد لله رب العالمين.